الإمام ابن باز ندوة من التلفزيون شارك فيها الشيخ عبد الله بن عبد المحسن التركي والشيخ عبد الله بن منيع والشيخ أحمد بن عبد العزيز بن باز.
أدار الندوة الشيخ أحمد سيف الدين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. في يوم الخميس 27 من شهر المحرم من عام 2400 رزئت الأمة الإسلامية بفقد شيخ الإسلام إمام أهل السنة والجماعة العلامة الفقيه الحجة عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز، مفتي عام المملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء حتى وفاته. كانت وفاة الشيخ الجليل خطبا عظيما ومصابا جللا، فقد توقفت الكلمات وتحدثت العبرات وفاضت الدموع بهول الفاجعة وعظم المصيبة. لقد انهد جبل من الدين وحدثت قمة عظيمة، نسأل الله أن يجبر مصاب الأمة فيها ويعوضها خيرا. وليس لنا إلا أن نقول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وإنا لله وإنا إليه راجعون. ولد الشيخ الفقيد في أسرة علم وفضل عام 1330 من الهجرة، وحفظ القرآن الكريم قبل سن البلوغ، ودرس علوم الشريعة وتمكن منها. فقد بصره كلية عام 1350 للهجرة، وقد منحه الله بصيرة نافذة وحبا للعلم ومجالسة العلماء، ولازم عددا منهم على رأسهم سماحة الشيخ العلامة مفتي الديار السعودية في زمانه محمد بن إبراهيم آل الشيخ لمدة 10 سنوات. وفي عام 1357 تولى القضاء بالدلم وقضى فيها أكثر من 14 عاما. ولدى افتتاح المعهد العلمي بالرياض، درس فيه سنة واحدة، ثم درس في كلية الشريعة منذ إنشائها عام 1373 من الهجرة حتى عام 1381، حيث أصبح نائبا لرئيس الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية، ثم رئيسا لها منذ عام 1390 حتى عام 1395. وبعد ذلك عاد إلى الرياض بعد أن صدر الأمر الملكي بتعيينه في منصب الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، ثم صدر الأمر الملكي بتعيينه مفتيا عاما للمملكة العربية السعودية عام 1414 من الهجرة. لقد ترك فقد سماحة الشيخ الوالد عبد العزيز ابن باز رحمه الله فراغا كبيرا، وأثر تأثيرا عظيما على أحبابه وطلابه وأعيان الناس وعامته. صلى عليه مئات الألوف من المصلين حاضرا في المسجد الحرام يوم الجمعة 28 من شهر المحرم، وفي مقدمتهم خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني حفظهم الله وأعز بهم الملة وزادهم شرفا وتوفيقا، ومعهم عدد كبير من الأمراء والعلماء والأعيان وعموم المسلمين. وصلى عليه المصلون صلاة الغائب في جميع جوامع المملكة العربية السعودية وعدد كبير من المساجد داخل العالم الإسلامي وخارجه. لقد كان الشيخ العلامة الفقيه صاحب منهج سديد وعقل رشيد ولسان عفيف وقلب سليم من الأحقاد والأطماع الزائفة، ولا نزكيه على الله ولكن هكذا نحسبه، يرحمه الله رحمة واسعة. لقد قضى ما يقرب من 90 عاما في التعليم والتعلم والدعوة والجهاد والنصح والتوجيه وخدمة المسلمين وقضاء حوائجهم وتبيين الحق لهم. رحم الله فقيد الأمة الإسلامية ورفع درجته في المهديين وأسكنه الفردوس الأعلى، إنه سميع مجيب. ويسرنا أن تكون حلقتنا لهذا اليوم من برنامج دين ودنيا مخصصة للحديث عن سماحته رحمه الله، ويسرنا أن يكون معنا في هذه الحلقة معالي الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، ثم نتحدث بعد ذلك مع ضيفين كريمين آخرين سيأتيان إلى الاستوديو بإذن الله جل وعلا. نبدأ بحديثنا مع سماء فضيلة الشيخ عبد الله التركي، ونشكر لكم تفضلكم بالمجيء هذا اليوم للحديث عن سماحة الفقيد رحمه الله. لعلنا نبدأ سماحة الشيخ بفضيلة الشيخ بالحديث عن ذكرياتكم الخاصة عن سماحة فقيد الأمة الإسلامية رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الحديث عن سماحة والدنا وشيخنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله وأسكنه فسيح جنته يعود بالإنسان إلى مجالات عديدة وإلى موضوعات عديدة، والذكريات طويلة وعريضة. لقد كان رحمه الله عالما يمثل نمطا فريدا في الأمة، يمثل السلف الصالح في علمه وفي دعوته وفي تعامله مع الناس. قضى حياته كلها لله سبحانه وتعالى طلبا للعلم وتعليما لهذا العلم وعملا به. له الآلاف من الطلاب ومن المحبين ومن من تتلمذ عليه واستفاد منه، سواء كان هذا في داخل المملكة العربية السعودية أم في خارجها. علاقتي شخصيا مع سماحته بشقين: علاقة طلب بالعلم وتتلمذا عليه، وعلاقة في مجال العمل وفي مجال التعاون في مجالات الخير. أما الدراسة فقد كان سماحته أستاذا ومربيا وموجها لطلاب كلية الشريعة في الرياض، وقد كنت أحد الدارسين فيها وتتلمذت على سماحته. وكذلك المعهد العالي للقضاء قد كان يدرس رحمه الله مادة الفقه، واستفاد الطلاب منه فائدة عظيمة، إضافة إلى ما تلقيناه عنه من دروس وعلوم في مجال دروسه في المساجد، المحاضرات التي يلقيها، الندوات التي يشترك فيها. أما مجال العمل فقد كان مجالا رحبا، وعلى وجه الخصوص حينما كان سماحته في رئيسا للجامعة الإسلامية في المدينة المنورة، وقد كنت مسؤولا في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. قد كانت الصلة وفقا رحمه الله بينه وبين جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، كان حريصا عليها وعلى أساتذتها وعلى طلابها وعلى مناهجها وعلى ما يتعلق بالجامعة ومعاهدها، سواء كان هذا في داخل المملكة أم في خارجها. ثم بعد ذلك مجال العمل في وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، ومعروف أنه رحمه الله كان رئيسا لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، كان مرتبطين به، وكانت الدعوة في داخل المملكة وفي خارج المملكة مرتبطة به. وبعد أن انتقلت قضايا الدعوة والدعاة إلى وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، كان رحمه الله متابعا لها حريصا على كثير من قضاياها. لا يستطيع الإنسان في هذه العدالة أن يلم بالصلة الخاصة به، لكنها كانت مجالا للدراسة، مجالا للبحث، مجالا للاستفادة، تجربة فرة طويلة أعرفه رحمه الله منذ أكثر من 45 سنة في مجال التعليم، في مجال التوجيه، في مجال الدعوة إلى الله. و كما قلت يصعب على الإنسان في هذه العدالة أن يتحدث حديثا وافيا أو شاملا عن سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، لأن حياته كلها كانت متجهة للعلم وللدعوة وللعمل الصالح والاهتمام بقضايا المسلمين، لمؤازرة ولاة الأمر في المملكة العربية السعودية، بالوقوف بجانب المسلمين أينما كانوا في محنهم ومشاكلهم وقضاياهم. كان ملجأ بعد الله سبحانه وتعالى للضعفاء والمساكين والمحتاجين وطلاب العلم.
لا شك أن مآثره رحمة الله عليه كثيرة، ويعني بودنا أن نشترك معكم ومع ضيوفنا الكرام، وكذلك مع كل المشاهدين بمداخلاتهم واتصالاتهم. وطبعا أرقام هاتف وكذلك الفاكس ستظهر على الشاشة كما ظهرت من قبل، وبيدي سماحة الشيخ بدينا إذا سمحتم قبل أن ننتقل للنقطة الثانية الاتصال. تفضل يا أخي الكريم. تفضل المتصل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
نعم.
معالي الوزير.
نعم.
لا شك أن سماحة الشيخ رحمه الله مكانة كبيرة في قلوب جميع المسلمين.
نعم.
فحتى لو تقوم وزارة الشؤون الإسلامية بجمع وطبع فتاوى الشيخ عبد العزيز رحمه الله.
نعم.
مجلدات وترجمتها الى لغات المسلمين.
نعم.
وايضا الى لغات بلدان المسلمين في اسيا وفي اسيا.
نعم.
فقد فكر لي وقلت في امريكا ان قضيت الجمعه في بدايه الافلام في احد المراكز الاسلاميه هناك. وكان هناك لوحه خاصه بفتاوى بن باز رحمه الله. فيا حبذا ستتبنى الوزاره هذا.
شكرا جزيلا لاتصالك اخي الكريم. تفضل معك.
فيما يتعلق بمؤلفات سماحه الشيخ عبد العزيز وفتواه احمد الله سبحانه وتعالى ان اكثرها او الجزء الاكبر منها طبع في حياته وترجم العديد من هذه المؤلفات وهذه الرسائل وهذه الفتاوى للعديد من اللغات، لغات العالم الاسلامي وغير حتى اللغات العالميه الاخرى. ووزاره الشؤون الاسلاميه والاوقاف والدعوه والانشاد لها جهد بارز في هذا الأمر، فأكثر المطبوعات والرسائل التي يتم توزيعها على الحجاج وعلى المعتمدين وتوزع على المراكز الإسلامية وعلى الجمعيات الإسلامية في الخارج هي من مؤلفات سماحة رحمه الله، وقد ترجمت أو ترجم كثير منها إلى العديد من اللغات. لا شك أن هذه المؤلفات التي تركها وهذه الثروة العظيمة من الفتاوى ومن التوجيهات ومن المحاضرات يهم المسلمين عموماً، أن تهم المسلمين ويحرص كل مسلم على الاهتمام بها، فهي محل العناية والاهتمام من قبل الوزارة، من قبل طلاب العلم، من قبل الباحثين، من قبل رئاسة الإفتاء والبحوث العلمية، من قبل أبناء سماحته، كل طلاب العلم أبناء لسماحة الشيخ. ولذلك هذا العلم الذي خلفه وهذا الإرث العظيم الذي تركه ينبغي أن يكون محل عناية من الباحثين والدارسين في الدراسات العليا. ينبغي أن تدرس هذه الآثار وهذه المؤلفات من قبل الناس الذين يعتنون بالدعوة إلى الله، والوزارة بحكم اختصاصها في مجال الدعوة إلى الله حريصة على أن تيسر هذه المطبوعات وأن تترجم ما يمكن أن يترجم منها وأن توزع المسلمين أينما كانوا. ولدينا برنامج منذ سنوات في أثناء حياة رحمه الله حيث يحثنا دائما على طبع الكتب الإسلامية عموما وخاصة ما يتصل بالعقيدة الإسلامية والتوجيهات الإسلامية وفي مقدمتها ما تركه من المؤلفات. وهذا الاقتراح وهذا الرأي رأي نافع، وأرجو إن شاء الله أن تهتم الوزارة به.
شكرا معالي الوزير. حقيقة يعني بيودي طيب يبدو أن الاتصالات يعني مستمرة، فلنأخذ هذا الاتصال. تفضل أخي. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل معك. تفضل.
الله عفى عنا وعنه ويخلف على المسلمين خيرا.
تفضل اسمك الكريم يا اخي ومكان الاتصال.
كريم المالكي الرياض.
حياك الله. تفضل.
معالي الوزير، كان لسماحة الشيخ جهودا جبارة في دعوة الله داخل المملكة وخارج المملكة. علاقتنا مع الوزير سماحة الشيخ رحمه الله، هل لكم ان تحدثونا مع الوزير عن جهود سماحة الله للدعوة الى الله خارج المملكة، سواء عندما كانت الدعوة مرتبطة بسماحتنا في رياض العام أو بعد
انتقال الدعوة. طيب. شكرا أخي عبد الكريم. حقيقة مع الشيخ ده تكرمتم ودمجتم هذا مع أيضا منهجه رحمة الله عليه في الدعوة إلى الله، لأن هذا حقيقة مهم إلى جانب جهود المشهودة المعروف.
نعم، أجيب السائل أولا وهو سؤال مهم. جهود سماحة الشيخ الدعوة إلى الله ليست قريبة، لكنها منذ عهد مبكر، فقد جمع رحمه الله بين العلم والعمل والدعوة إلى الله والاهتمام بأمور الدعاة قبل حينما كان في التدريس والتعليم والقضاء، ثم بعد ذلك بعد أن انتقل للجامعة الإسلامية في المدينة المنورة كان له جهد كبير في تأهيل الدعاة. نجد مئات بل آلاف الدعاة المنتشرين في مختلف أنحاء العالم ممن درسوا على سماحته في الجامعة الإسلامية في المدينة، تأثروا بمنهجه، تأثروا بطريقته، وبعد أن انتقل إلى رئاسة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، كان له الجهد الكبير فيما يتعلق بتعيين الدعاة، فيما يتعلق بعون الدعاة. لدينا عدد كبير من الدعاة كانت لهم صلة مستمرة بسماحته، ينفق عليهم، ييسر أمورهم، يهتم بقضاياهم، يعينهم في مدارسهم، في جمعياتهم. أما فيما يتعلق بمنهج سماحته رحمه الله في الدعوة إلى الله، هو المنهج الإسلامي، المنهج العدل، المنهج الوسط، المنهج الذي يحرص كل الحرص على حياة الناس بحيث تستقيم كما أراد الله سبحانه وتعالى، وأن يعبد الناس ربهم عبادة حقيقية، هذه العبادة التي خلقوا من أجلها، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله يمثل المنهج السلفي المعتدل الوسط، منهج الإسلام الحق الذي يعتمد على النص من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويتابع السلف الصالح، يبتعد عن الآراء البعيدة عن النصوص، الاجتهادات التي قد تبعد الإنسان عن جو القرآن وعن جو السنة وعن ما كان عليه السلف الصالح. هذا المنهج الذي يتسم بالعلم، يتسم بالإخلاص لله سبحانه وتعالى، يتسم بالرفق باللين، بالحرص على مصالح الناس، بقضاء حوائجهم. لا شك أن الدعاة في حاجة إلى هذه النماذج، في حاجة إلى هذه القدوة. فمنهج سماحته هو منهج السلفي المعتدل المرتبط بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا المنهج درج عليه والحمد لله علماء المملكة العربية السعودية منذ عهد الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، الذي جدد الدين في نفوس الناس وأقام دعوة إصلاحية عظيمة قائمة على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى ما كان عليه السلف الصالح. سماحة الشيخ عبد العزيز من هذا المنهج، منهج الإمام ابن تيمية، ابن القيم، ابن كثير، علماء السلف، الإمام أحمد، الإمام مالك، الإمام الشافعي، الإمام أبو حنيفة، الأئمة الذين حرصوا كل الحرص على أن يصدروا عن كتاب الله سبحانه وتعالى وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن ينشروا هذا الهدي وهذا الخير، لأن رسالة العلماء ليست رسالة علم فقط مجرد، لكنها عمل وسلوك، ينقلون هذا العلم يطبقونه في أنفسهم ويدعون الناس إليه.
سنتم الحقيقة لدينا اتصال الآن آخر، تفضل أخي الكريم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل.
محمد خير كيكي من الرياض.
أهلا وسهلا، تفضل يا أخي.
معالي الشيخ عبد الله الترفي.
نعم يا شيخ.
عظم الله أجرك.
الله يرفع الله عنه ويغفر له ويجزيه عن المسلمين والإسلام خير.
عظم الله أجر المسلمين في فقيد الأمة.
آمين آمين آمين.
عبد الله
الرزاق. آمين.
ورحم الله جاري فضيلة الشيخ عبد الرزاق عفيف.
رحم الله الجميع.
عرفني عليه عندما قدمت السعودية من 35 عاما.
رحم الله الجميع.
نعم. الشيخ الذي كان سماته وصفات التواضع وحب من أهل المسلمين.
نعم.
وحسن الخلق، وكان يتصف بالخلق والأناء والرفق. قال الله تعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. فضيلة الدكتور، نرجوكم في هذه الرسالة أن تفيدونا عما يجب أن يعمله المسلمون لهذا العالم الجليل ولأمثاله فيه من العلماء الذين افتقدناهم، حتى تبقى ذكراهم في قلوب الأمة الإسلامية. وبارك الله فيك.
شكرا الله لك يا
وفي هذه الأمة.
بارك الله فيك.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهم شيء في هذا المجال أن ندعو وأن يدعو المسلمون لسماحته بالمغفرة والرحمة، وأن يجزيه الله سبحانه وتعالى خير الجزاء عن جهوده العظيمة في الإسلام والمسلمين. والشيء المهم فيما يتعلق بالحديث عن العلماء وعن الدعاة، أن يحرص الناس على الاقتداء بهم وعلى تقدير العلم الذي يحملونه والدعوة التي يدعون إليها. العلماء هم ورثة الأنبياء، لا شك أن قدوتنا قدوة المسلمين رسولنا صلى الله عليه وسلم، وهذا العلم، العلم الإسلامي، العلم بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ورثه العلماء العاملون. هؤلاء العلماء يجب على المسلمين أن يقدروهم وأن يحترموهم، وأن يدعوا للميت منهم بالمغفرة وللحي بالعون والتوفيق، وأن يحرص كل المسلم كل الحرص على الاستفادة من آثار هؤلاء العلماء. سماحة الشيخ رحمه الله قدم على ما قدم وجاهد في سبيل الله وعمل الكثير في سبيل المسلمين، لا شك أن من حقه علينا أن ندعو له بالرحمة وبالمغفرة، وأن نحرص كل الحرص على أن نسير على ذات المنهج والطريق الذي سار عليه ودعا إليه، لأنه منهج رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله وفي حب الخير للناس. وهكذا العلماء في كل وقت وفي كل مكان وفي كل مناسبة، العلماء هم ورثة الأنبياء، العلماء يدعون إلى ما دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم الذين كلفهم الله سبحانه وتعالى ببيان هذا الدين والدعوة إليه. ولذلك حينما نقول ينبغي أن يقدر العالم، إنما يقدر لعلمه ولما يحمله من خير ولما يتصف به من صفات عظيمة. ولا شك أن سماحة الشيخ عبد العزيز رحمه الله يتميز بصفات عظيمة تحدث عنها الناس ويعرفها الناس، من أهمها العمل، من أهمها الزهد، التواضع، الحرص على نفع الناس، الحرص الكثير على نفع المسلمين، الاهتمام بقضاياهم.
طيب بدنا نعطي مع الشيخ الحقيقة موضوعات كثيرة، ولكن لدينا اتصال آخر فأذن لنا بهذا. تفضل يا أخي المتصل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
حياك الله.
الله يحييك.
حياك الله عليكم عبد الله.
أهلا وسهلا.
الله عز وجل جميع فقيد الأمة.
رحمه الله رحمه الله.
مع الدكتور الحقيقة أجد مناسبة جدا بحكم منزلة عظيمة هذا المكان الوزارة.
ما عرفنا باسمك الكريم معذرة منك.
الطارق الشرعي محمد بن عبد الله مشوش.
حياك الله. أين العمل؟
الطارق الشرعي في أمانة الرياض وإمام القبيل كان كبير
المشروع. حياك الله.
معالي الدكتور عندها فرصة لاستفسار عن دور الوزارة إخراج هذا المنهج الدعوي الذي قدم الأمة خلال هذا المشوار الطويل من العلم والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. الأمر الآخر، هل من الممكن لدى الوزارة رفع شأن الحياة هذا العمل الذي كان ولا هذا الامر الطويل الذي قضاه الامر الاخر، هل من الممكن معالي الوزير ان يقدم للناس نموذج للعالم الرباني الذي بحاجه منه الى امثال يفتح صدره وقلبه للناس ويجسد حياه العالم بكل وسكه سلوى وصوره؟ الناس بحاجه الى هذا العالم الذي يدخل في الناس يتلمس حاجات المسؤوليات يقضي حوائجه يفتح صدره وقلبه وبابه للناس، أب للصغير وأب وأخ للكبير، يفتح حياة فريدة في هذا العالم الذي يبحث عن الناس في هذا الوقت العصر. الكل منهم على أن الميزة لم تكن بعلم الشيخ عبد العزيز بن باز، وإن كان العلم يمثل هامة عليا للشيخ عبد العزيز، لكنه أعطاه الله سبحانه وتعالى هذه الكتاب التي أحوج ما يدعو الناس إليها، العالم الذي يجب أن يكون قريبا من الناس كل ما تقوله.
طيب شكرا الله لك يا شيخ محمد على هذا السؤال الطيب. قدم عليك.
شكرا للأخ الشيخ محمد. ولا شك أولا أن المعروف أن أكثر الدعاة في المملكة العربية السعودية وخاصة الذين يتبعون لوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد هم أبناء وتلاميذ لسماحة الشيخ عبد العزيز، فهم أقدر الناس على أن يسلكوا المنهج الذي سلكه في دعوتهم في خطبهم في دروسهم، إضافة إلى أن ما تقوم به الوزارة من في مجال النشر والطباعة والتشريط والتوزيع جزء كبير منها يمثل مؤلفات الشيخ وتوجيهات الشيخ رحمه الله والمنهج الذي سار عليه الشيخ. ووزارة الشؤون الإسلامية في مجال الدعوة بل المملكة العربية السعودية تسير على ذات المنهج الذي سار عليه سماحة الشيخ عبد العزيز، وكما أشرت إليه سابقا المنهج السلفي، المنهج الذي دعا إليه سابقا الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وأئمة الدعوة من بعده، وتبنته ونصرته المملكة العربية السعودية منذ عهد الإمام محمد بن سعود رحمه الله، الأئمة من آل سعود منذ ذلك العهد إلى عهد الملك عبد العزيز رحمه الله إلى العهد الحاضر عهد خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز حفظه الله، يحرصون كل الحرص على التقيد بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبرد الناس إلى هذا الدين إلى هذين المصدرين. هذا هو المنهاج الذي سار عليه أئمة هذه الدولة وعلماء هذه الدولة. ولا شك أن سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز على ذات المنهاج وعلى ذات الطريق نفسه. أما فيما يتعلق باقتراح رصد تراثه وجمعه، فلا شك أن الوزارة معنية بهذا الأمر وستسعى إن شاء الله بهذا، لكنه علم واسع وليس مقصورا للوزارة كما أشرت سابقا. ينبغي أن يتنافس العلماء والدعاة والجامعات والمدارس، وسنرى المئات من الكتابات والأبحاث التي تتحدث في هذا المجال، لأنها لا تتحدث عن سماحة الشيخ عبدالعزيز رحمه الله كشخص، لكنها تتحدث عن الإسلام، عن الدعوة إلى الله، عن العلم الشرعي، عن مكانة العلماء. أما فيما يتعلق بالنموذج، لا شك أن سماحة الشيخ رحمه الله يمثل نموذجا فريدا في سلوكه وتواضعه وعفته ورفقه وحرصه على مصالح الناس، وكل هذه الصفات قدوتنا فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وينبغي للعلماء أن يحرصوا على التحلي بهذه الصفات، والخير إن شاء الله في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وسيستمر الخير ما دام أن القرآن محفوظ، إنا نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وما دامت السنة قائمة، وما دام العلم الشرعي بين أيدي الناس، فالأمة التي خرجت وتخرج منها الإمام أحمد والإمام بن تيمية وابن القيم والشيخ محمد بن عبد الوهاب والشيخ عبد العزيز بن باز وغيره من المشايخ، قادرة بإذن الله أن يوجد بها العلماء وأن توجد بها القدوة الصالحة، والناس يتفاوتون. وهذه ثبات من الله سبحانه وتعالى وتوفيق، فإذا أخلص الإنسان النية لله وأخذ بالأسباب حقق الكثير مما ينبغي أن يوجد في العالم حتى يكون مرجع للناس.
مع الشيخ، وأشرت سؤالي إلى رصد حياة الشيخ، ولعلي بهذه المناسبة أقول: ماذا لو جعلنا موسوعة للعلماء، لعلماء المملكة العربية السعودية وعلماء الدعوة السلفية في العالم كله، لما لا يكون هناك موسوعة تتبناها الوزارة في هذا المجال؟
والله هذا شيء من الأمور المهمة، وإن شاء الله نسعى إليه في الوزارة، ولدينا العديد من الترجمات الآن عن علماء المملكة، وكثير من الباحثين قدم ترجمات كثيرة، سواء الشيخ عبد الله بن بسام وغيره من المشايخ لهم جهد بهذا المجال، والجامعات الإسلامية جامعة الإمام محمد بن سعود فيها العديد من الرسائل عن علماء وأئمة الدعوة منذ عهد الإمام محمد بن عبد الوهاب إلى الوقت الحاضر، وخرجت رسائل عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب مؤكد، لكن أخرجت رسائل عن الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله، عن الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله، عن الشيخ القرعاوي، عملت أبحاث عن الشيخ عبد الله العنقري، عن العديد من المشايخ وعلماء المملكة. سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز حياته ثرة وواسعة، وفيها الجهد والجهاد العظيم في المجال العلمي الفقهي، في مجال القضاء، في مجال الأعمال الخيرية، في مجالات عديدة، في مجال الدعوة إلى الله في خارج المملكة، كلها تحتاج إلى تسهيل وإلى دراسة وإلى استفادة من هذه التجربة الكبيرة.
شكر الله لكم معالي الوزير. الحقيقة بودنا أن نستمر معكم، ولكن أيضا نعرف ظروفكم وارتباطاتكم، وبخاصة في هذا اليوم، وقد طلبتم أن تكونوا لجزء يسير في البرنامج. حقيقة نحن نشكركم شكرا جزيلا، ونعتذر للمشاهدين في أن لا تكملوا معنا هذه الحلقة لهذا اليوم، ويعني نرجو أن يتسع المجال للقاءات أوسع بإذن الله تعالى.
إن شاء الله.
شكرا جزيلا معالي الشيخ. هذا معالي الشيخ عبد الله بن عبد المحسن التركي، وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية. والحقيقة لدينا ضيفان آخران كريمان نكمل معهما الحلقة، وهما فضيلة الشيخ عبد الله بن سليمان بن منيع، عضو هيئة كبار العلماء ورئيس محكمة التمييز في مكة المكرمة سابقا، وفضيلة الشيخ أحمد بن عبد العزيز بن باز بن سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز عليه رحمة الله تعالى. مرحبا بشيخين الكريمين، وأهلا وسهلا وحياكم الله. لنستكمل الحديث عن سماحة والدنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز.
أهلا.
يا مرحبا بكما. وفي واقع الامر يعني سمعتم ما تفضل به معالي الشيخ في الموضوع. الحقيقه بودي ان ابدا معك فضيله الشيخ عبد الله، وقد قرات لك رصدا لعلاقتك بسماحه الوالد في الكتاب الذي صدر بعنوان الانجاز في حياه الامام عبد العزيز، او في ترجمه الامام عبد العزيز بن باز للاخ عبد الرحمن بن يوسف الرحمه، واشرت فيه علاقة معه، وأيضا كان رئيسا لك، عملت معه سنتين مباشرة إلى جانب الصلاة المستمرة طبعا في كبار العلماء وغير ذلك من الواقع. فهل حدثتمون عن بعض الذكريات الخاصة مع سماحته عليه رحمة الله؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، سلم تسليما كثيرا. الواقع أن الحديث عن شيخنا وإمامنا وحبيبنا رحمة الله عليه الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الحديث بشذوذ وذو تفرح، وهو في الواقع مما ينفرح له الخاطب وتنساق له النفس. فرحمه الله رحمة واسعة، والواقع وفاته رحمة الله عليه أوجدت نقصا عظيما، ولكن نسأل الله سبحانه وتعالى القادر على أن يعوض المسلمين بمن فيه الخير والبركة، وأن يرحم شيخنا ويجعل قبره روضة من رياض الجنة، فهو له فضل كبير على أهل هذه البلاد خاصة وعلى بلاد المسلمين عامة رحمة الله عليه. أما ما يتعلق بصلتي بسماحته، فيعرف أن صلتي بسماحته صلة متعددة في المستويات. أولى هذه الصلات أنني أحد طلابه في المعهد العلمي عام 1372 و 1373، ثم كذلك أحد طلابه طالبا من طلابه في الكلية، يعني في المستوى الجامعي. وفي نفس الأمر كذلك كنت أحد طلابه في المعهد العالي للقضاء، فكان رحمه الله يعطينا من الفوائد الكلية ومن التوجيهات الشيء الكثير الذي نعتز به، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في موازين حسناته. كذلك عملت مع سماحته، لا أقول جميلا، فأنا أجمل أن أقول مثل هذا الكلام، ولكني أقول أنني عملت مع سماحته، فأنا أحد المرؤوسين. عملت مع سماحته في الإفتاء حينما كان رئيسا للإفتاء والدعوة والإرشاد. عملت مع سماحته في اللجنة الدائمة في البحوث العلمية والإفتاء. ثم بعد ذلك تكرم علي حفظه الله رحمه الله رحمة واسعة بأن رشحني أو عينني نائبا عاما له في الإفتاء. فعملت مع سماحته قرابة الثلاث سنوات وأنا في الواقع في منتهى الارتياح والانشراح، فهو رحمه الله لا أقول إنه رئيسا لي فقط، ولكني أقول بأنه والد حنون، فضلا عما يتمتع به من المعاملة الحسنة في رئاسته وفي معاملته مع موظفيه، رحمة الله عليه رحمة واسعة.
شكر الله لك.
وفي نفس الأمر حفظكم الله، هناك كذلك مستويات أو مجالات عمل أخرى. أنا عملت معه في هيئة كبار العلماء منذ أنشئة هيئة كبار العلماء، وهو من أكبر المسؤولين فيها ومحبكم أحد أعضاء الهيئة منذ إنشائها. فعملت معه رحمه الله في مجالات أكثر من 25 عام في هيئة كبار العلماء، فكان رحمه الله نعم الموجه، وإذا جاء رأيه فهو الرأي الفصل، رحمة الله عليه رحمة واسعة. عملت معه رحمه الله في المجلس الأعلى لدار الحديث المسيحية، وفي الواقع هذه الدار التي قامت بتوفيق الله سبحانه وتعالى ثم بما يبذله رحمه الله من مجهودات عظيمة، جعلت الدار تمثل جامعة علمية، ولا أقول جامعة بالمصطلح الجامعي المعروف الذي يعني أن الجامعة مجموعة كليات، ولكني أقول إنها جامعة تعني المستويات العلمية المختلفة من ابتدائي وثاني والعالي، فهي في الواقع جامعة الفضل بالله سبحانه وتعالى ثم بسماحته في إيجاد هذه الجامعة، وأنا أعمل معه مع زملائي في المجلس الأعلى لها، فكان رحمه الله نعم الوالد ونعم المسؤول ونعم المهتم بشؤون هذه الدار.
أحسنتم. الحقيقة أود بأن أتلو بعض الأبيات التي أرسل بها الأخ محمد المبرد يعزي في سماحة الوالد الفقير عليه رحمة الله. يقول: تفيض الأم تفيض الأرض من سيل التعازي، وقد قامت على فقد ابن باز، فقيد أصبحت تبكيه نجد، وتنعى فضله أرض الحجاز، فيا شيخا توى في ثوب طهر، فضاء لا يدافع باحتراز، فهل لك في زمانك من نظير، بعلم أو لفضلك من موازي، ورثت الأنبياء بغير إرث، فمن يحظى بإرثك بالتنازي، وقد شهد الأنام لكم بخير، ولكن الإله هو المجازي. كلمات يعني أراد أن يشاركها الأخ محمد، نشكره على ذلك. أنتقل إليك فضيلة الشيخ أحمد، وأنت أخونا في الله، لأننا نشترك في بنوة سماحة والدنا، ولكنك حضيت علينا بأنك كنت ملازما لسماحة الوالد عليه رحمة الله تعالى، لعلك تحدثنا عن هذه الصلة الخاصة به عليه رحمة الله، وكيف أثرت فيك شخصيا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في البداية أحب أشكر تلفزيون السعودي على هذه الحلقة المباركة والموفقة، وأشكركم أيضا شخصيا على استضافتكم لي في هذا البرنامج. ما في شك وفاة الوالد فإنها كانت مصاب عظيم علينا نحن كأبناء والأمة الإسلامية وعلى جميع الناس. أنا صحيح أبي من أبناء سماحة الشيخ وربطني في صلة القرابة، وجئت إلى الدنيا وكان سماحة الوالد قد جاوز 60 من العمر على كبر من سماحة الوالد على عمر مديد من الأعمال والدعوة والفتية. جئت كان سماحة الوالد مشغول بالدعوة إلى الله والتعليم والفتية، رغم كل هذا لم يمنحه من أن يكون أبا لي وأبا لجميع إخواني القريبين منه وإخوان المسلمين عموما. كان يهتم أيضا بنا رحمه الله تعالى، يهتم بصلته بنا كأب لنا، يعطينا ما يعطيه الأب لابنه من عطف وحنان ورعاية ونصح وإرشاد وتوجيه ودعوة أيضا، ويحاول بشتى الطرق والوسائل أن يكون أبا وفيا مع أبنائه رغم انشغاله بأعماله العظيمة. كلمات باختصار ما استطيع ان
اسال اخرى تربطك بسماحه والدنا العزيز عليه رحمه الله. ولعلي يتلقى اتصالا. هناك اتصال؟ اما زال
السلام عليكم.
اما زال المتصل؟ تفضل يا اخي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
احسن الله عزاكم وعزا الجميع. سماحه والدنا
جميعا اقرب الى
اخوكم دكتور ناصر الزهراني الذين من الله تعالى عليهم بصحبه هذا الشيخ الجليل رحمه الله رحمة
الله. اللهم جزاك الله
أهلا وسهلا. وسمحت لي الظروف من خلال محبتي له منذ القدم، ومن خلال إمامتي لمسجد مكة المكرمة، ومن خلال عملي وكيلا عنه في بعض المشاريع الخيرية في مكة، سمحت لي هذه الظروف أن أحظى بالجلوس إليه كثيرا وأنهل من علم الشرف وأتمتع بتلك الصحبة الجميلة التي تعلمت منها الكثير والكثير. ومثل ما ذكر الأحبة حديث عن سماحة الشيخ لا تغني ولا تكفي فيه أوقات طويلة، ولكن في مثل هذه العجالة الإنسان يحاول أن يذكر ولو طرفا يسيرا من بعض ما عرفه عن هذا العالم الجليل رحمه الله ورحمة الله. مثل ما ذكر الأحبة الشيخ لم يكن تميزه فقط بالناحية العلمية، وإن كان بلغ فيها شأوا عظيما، لكن التميز هو بهذه الشمولية العظيمة. سأذكر لكم من خلال صحبتي فقط في آخر جية له مكة قد لا تكون وصلت 10 أيام هذا التنوع والشمول في حياته رحمه الله رحمة واسعة، من الناحية الاجتماعية ومن الناحية العلمية ومن جميع النواحي. فمثلا من الناحية العلمية كتبت له في آخر مرة أتانا في مكة قبل ما نكون وصلنا شهر من الآن عن بعض جماعة سلفية في الهند تطلب دعما لبعض الكتب، وكتبت فظننت أن الشيخ رحمه الله لم يتمكن من قراءة الخطاب ووافاه الأجل قبل أن يقرأ، فإذا بي أفاجئ أمس ببعض شركات الشحن يتصلون بي ويرسل 3 طرود مليئة بالكتب من سماحة الشيخ عن طريق ناصر الزهراني ترسل إلى الهند لمن طلبها هنا. من الناحية الاجتماعية كتبت له عن امرأة فقيرة كاد بيتها أن يسقط عليها، فإذا بسماحته رحمه الله يرسل إلينا أن انظروا ماذا يسلف البيت وابعثوا لنا، وبعثنا بالتكاليف وبعثناها للسماحة، ولا أدري هل هي ممن تتحظى بالرد أو أن سماحته وصل الأجل قبل أن يقرأها. المهم أن هذا العموم الشيخ رحمه الله بسيط في عظمته، تواضع في هيبته، قريب في رفعته، هو مثل ما قال البحتري ثاني على أيدي العفاة وشافع كل نجد جندى وضريبي كالبدر أفرطة العلو وضوءه للعفة الساريم جد قريب، يطوي الزمان بفعل الجميل من القول والصالح من العمل، ويطوي المكان بشمولية الاهتمام بالرعاية لعباد الله في أقطاع الأرض، فهو كالغيث الهني مباركا أينما كان، إن أصاب الأرض منه ري فإلا فطل، هو عالمي يعلم أن الأمة واحدة وأن العالم الإسلامي كل ما يتجزأ وإن تباعدت أقطاره وتناء الديار هو العضو الصالح البار والراشد رباني فلا يقول إلا بالوحي نصا وروحا ولصا وفقها ولي فالولاية ظاهرة في الشمس والزي والشارع والرشد إيمان عميق وهمة عالية وخشوع وخضوع رحمه الله رحمة واسعة حقيقة الإنسان مهما قال فلا يزيد شيء منها
نعم
مسؤولي وأذلي شيخنا الشيخ العلام الشيخ عبد الله بن منيع حفظه الله وجعل لنا في أمثال جهزاء
حفظنا دكتور ناصر نعم
إن هذه التمليك خمسة أبيات من قصيدة هي المشهورة بازية الدهر التي قدم لها أربعة علماء وأربعة وزراء منهم فضيلة الشيخ عبد الله حفظه الله هو معالي الوزير أختم هذه المشاركة بهذه الخمسة الأبيات هل تأذنون؟
تفضل بارك الله فيك
وحاتم في عطاياه وزوجته في بحركم لا يساوي عشر بطال في الجود مدرسة في البذل مملكة في العلم نافذة أستاذ أجيالي الحق مذهبه والنصح يعجبه والذكر يضربه يحيى به ثاني العلم مؤنسه والله يحرسه ما كان مجلسه للقيل والقال بالنصف فتواه بالرخط منشاه من فيض تقواه مشيخ الحال لم ينتقص احدا لم يمتلئ حسدا لم يفتتن ابدا بالمنصب العالي العين دامعه والقصه ضارعه والنفس خاشعه من خشيه الوالي المال ينفقه والوعد يفتقه والشهد منطقه مستعلب حالي يا دره العصر يا بحر العلوم ثمار اشرف العين من مد وامثال حقا فقد عرف التاريخ كوكبة مضيئة من صناديد وأبطال مثل ابن حنبلة أو مثل ابن تيمية أو البخاري في إسناد العالي لكننا يا حبيب القلب نذكرهم كأننا نذكر الغالي شكرا
بارك الله فيك بارك الله لك الحقيقة حسن بقطعتين أدبيتين إحداهما نثرية والأخرى شعرية
ليس المجال يسمح ونقول أكثر من هذا وعندي إن شاء الله 90 حلقة تنشرها
عن سماحة الشيخ والله نحن قرأنا عن هذا في الصحف ونهنئك على هذا على هذه الروح وهذا الدأب وشكر الله لك دكتور ناصر
شكرا لك
حياكم الله فضيلة الشيخ عبد الله
نعم.
لا شك أن المزايا كثيرة بسماحة فقيد الأمة الإسلامية لكن بدي أن قد عملتم معه بمجال الفقه والفتوى على وجه الخصوص لعلكم تحدثون عن منهجه رحمه الله في هذا الباب وكيف برز وبرع فيه
أجركم الله الواقع أولا من أرى أن سماحته قدوة عظيمة ولكنها قدوة عزيزة المنال فهو رحمه الله ممكن أن يقول أي عالم من العلماء لعلي أحظى بالاقتداء بسماحته وأكون مثله ولكن أما ذلك فهو رحمه الله عالم من علماء الحديث فهو حجة فيه عالم من علماء الفقه فهو يقول ما يفهم به وما يقوله في الفقه على بصيرة من الأمر وبدليل لا يتطرق إليه الشك هو رحمه الله كريم بنفسه كرم لا يمكن إلا أن يعظم الله سبحانه وتعالى على هذه الهبة العظيمة التي وهبها الله سبحانه وتعالى لهذا العالم الجليل ولهذا التقيم الولي الكريم رحمة الله عليه كريم في ماله فقد حدثني بعض المسؤولين عن شؤون بيت القاضي بأنه ينفق ما لا يقل عن 2500 ريال يوميا هذا في الأمور العادية فمن يكون مثله رحمة الله عليه كريم في تواضعه فهو رحمه الله يذكر بما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما كان يستمع إلى المرأة قد سمع الله قولا التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله فكان صلى الله عليه وسلم يستمع إليها بروح كلها تواضع وكلها أمل فيما يعطيه من نفر فكان شيخنا رحمة الله عليه مثلا أو هو في الواقع مقتدم الاقتداء الكامل برسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه وأرضاه كان رحمه الله في الواقع مجلسه مجلس تقى مجلس عيد مجلس صلاة من يبدأ في مجلسه سواء كان مجلسا من مجالسه الخاصة في بيته أو كان مجلسا من المجالس التي يدعى إليها من إخوانه ومن أبنائه فهو في الواقع بمجرد ما يصل هو أولا يبدأ بمن يقرأ من كتاب الله ثم بعد ذلك يشرح ما يتيسر ثم بعد ذلك تنهال عليه المسألة فكل مجلس من مجالسه يعتبر منتجا علميا هذا في الواقع يعتبر قدوة عظيمة وقدوة في الواقع على كل حال أستطيع أن أؤكد بأنها قدوة صعبة المنال كان رحمه الله فيما يتعلق بتعاملنا أو على كل حال يعني تعلمنا معه رحمة الله عليه في مجالسنا العملية معه، كان رحمه الله رحمة واسعة في الواقع يعطي من التقصير والتقريب الفقهي لأي مسألة من المسائل ما يمكن أن نصل إلى المطلوب فيها. وهو في صلى رضي الله عنه أرضاه ورحمه الله رحمة واسعة، هو في الواقع كذلك حينما يعطي هذه التوجيهات تكون النتيجة أن نصل إلى نتيجة محل القناعة ومحل الاعتبار، وهذا ما نلاحظه في مجلس هيئة كبار العلماء وفي اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وفي مجالستنا معه رحمه الله. وفي نفس الأمر ليس متعصبا لرأيه إذا رأى أن رأيه فيه احتمال وأن الرأي الآخر هو الرأي الراجح، فهو في الواقع يترك رأيه ويرجع إلى الرأي الراجح ويقول بعد ذلك اللهم اهدنا فيمن هديت. دائما يكرر هذه العبارة رحمه الله رحمة واسعة. في الواقع أن الحديث مع سماحته أو عن سماحته رحمه الله حديث لا ينقضي ولا يمكن أن تنهيه جلسة أو جلستين من مثل هذه الجلسة.
بارك الله فيكم على هذا الإيضاح. شيخ أحمد، وأنت يعني كنت لصيقا بسماحة الوالد وكنت تعيش معه حتى في أخص خصوصياته، يودنا أن نعرف عن عبادته وزهده، وقد اشتهر بهذا عليه رحمه الله، هل لك أن تحدثنا؟ بل إني قد سمعت من نقل إلي أنه في ليلة وفاته كان يصلي صلاة الليل التي كان يداوم عليها، فهل نحن نتحدث عن هذا الجانب؟ لأن هذا قد يخفى على كثير من الناس لنعلم عن حياته الخاصة، خاصة في شؤون العبادة والزهد عليه.
في الحقيقة يعني رغم ما قيل ما لسماحة الوالد بجهود في الدعوة إلى الله في نشر العلم وفي الفتوى وفي مجالات الخير عموما، لأن هذا لم يمنعه من أن يقوم بما يجب عليه وبما هو مندوب في حقه تجاه الله سبحانه وتعالى من العبادة ومن فضائل الأعمال. وسماحة الوالد قد أدرك في هذا قصد الصبر بهذا، حتى إننا ونحن أبناءه نجهد معه في أعمال هذه رغم ما يقوم به من أعمال تجاه المسلمين عموما. سماحة الوالد لا يجد فرصة لا وقتا ولا مكانا قد شرعت فيه عبادة أو وقت له وقت إلا وتجده يبادر إلى عمل تلك العبادة سواء كانت قولية أو فعلية، دخول المسجد يغدى بخروج منه كذلك، يسابق إلى المسجد قبل الأذان أحيانا بربع ساعة ويجلس بعد الصلاة أحيانا نصف ساعة. كل هذه قد يقول الإنسان يقول قائل هذه من الأمور البسيطة، لكن كون الإنسان يفعلها يوم أو يومين قد يكون فيه شيء من البساطة، لكن كان يعمل هذا أبد الدهر يستمر على العبادات المتواصلة والأذكار المتنوعة ونوافل العبادات، يستمر على القيام قيام الليل، يستمر على الأذكار، يستمر على يعني لا يغفل عن العبادات. تجد أحيانا من يدخل حتى في أيام مرضه الأخير رحمه الله كان في لبس الشراب نزعه انزع الأيمن انزع الأيسر قبل الأيمن، في دقائق العبادات تجده لا يغفلها حتى في أيام مرضه أو في أيام قائده، الأشياء التي قد لا يعني تذكرها الإنسان بسهولة. هذا يدل على أنه كان يعيش روح العبادة أكثر من كان يعيش شكلياتها أو يعمل في مظاهرها الخارجية. فالعبادة كانت تنتجد به ويعيشها روحا، فتجد كل حياته كلها كانت عبادة، بعيد عن مظاهر الدنيا، بعيد عن ما يتمسك به الناس من هذه المظاهر، لا سيما وأنه قد توافرت له بسبب ذلك المناصب، توفرت له الأموال كلها كانت تحت سيطرته، ثقة الناس موجودة فيه. رغم كل هذا ما كان هذا الوصف عن زاهدا ورعا عابدا لله.
هل هناك أمثلة شيخ أحمد مباشرة لزهده رحمه الله؟ مثلا كنا نعلم في المدينة المنورة بأنه أعطي له منزل فجعله لرئيس الجامعة الإسلامية، مثلا هذا مثال وغير ذلك ربما كثير أيضا.
سماحة الوالد رحمه الله رحمه واسعة كانت أحيانا تجيه بعض الأشياء الخاصة إعانة له أو قد يكون محتاجا لها، رغم هذا كله تجده يوجه بها إلى الجهات الخيرية للدعاة الخارج
إلى البيعات في الداخل، إلى بناء المساجد، إلى بناء المدارس في خارج المملكة وداخلها، ويقول عن نفسه نحن سوف يغنون الله، نحن إن شاء الله مستغنون عن هذه الأشياء. ما كان أبدا مسألة الأموال، الإنسان اللي ما عايش الشيخ ولا جلس معه ولا تعامل معه في الأموال قد لا يدرك حقيقة زهد الشيخ في هذه الدنيا وبعده عن ظاهرها. يعني أجد الكلمات صعبة في التعبير عن فعلا حقيقة الزهد اللي وصل إليه الشيخ، زهد حقيقي، زهد القلب، زهد النفس عن هذه المظاهر.
شكر الله لك شيخ أحمد. فضيلة الشيخ عبد الله، وأنتم ملصقون بسماحة الشيخ في مؤلفاته ورسائله العلمية، وكأني علمت أن لديه عشرات الكتب والرسائل الكثيرة، فهل تحدثنا عن هذه المؤلفات باختصار، عن أبرزها؟ ما الذي كان يركز عليه سماحته رحمه الله في هذا المجال؟
رحمه الله رحمة واسعة، الواقع أنه موسوعة، وفي نفس الأمر من أنفس ما صدر بسماحته هو مجموع مقال، مجموع رسائل ومحاضرات وفتاوى سماحته الذي صدر منه حتى الآن الجزء 13، والذي يشرف عليه وعلى طباعته الدكتور محمد الشوري. ففي الواقع يعني كنت يعني أتابع قراءة هذه المجلدات وتحدث مع سماحته بخصوصها، وكنت يعني ألح عليه بأن يعطي هذا الكتاب العظيم ما يستحقه من وقت لعرضه عليه حتى يخرج في حياته. وكان رحمه الله رحمة واسعة يقول: أنا أتمنى أن أجد وقت، ولكن في مجالات متعددة، وكل مجال من مجالات عملي يحتاج مني إلى مجهود. وفي الواقع على كل حال له رحمة الله عليه مجموعة من الفتاوى ومجموعة من الكتب العلمية التي صدرت، ولكني أرى أن أهم ما صدر منها هو هذا المجموع الذي يتميز بفتاوى، وهي فتاوى في الواقع ليست بالفتاوى التي تصدر من غيره، وإنما هي فتاوى مدعومة بنصوص من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وفي نفس الأمر يتميز ما يتحدث أو ما يستدل به من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمييز هذه الأحاديث ومعرفة صحيحها من ضعيفها من حسنها من جميع ما يتعلق بها ومن وجه الاحتجاج بها. فرحمه الله رحمة واسعة، والواقع أن الحديث عن مؤلفاته وعن آثاره العلمية حديث يحتاج إلى مزيد من الإفضاء.
باتصال، تفضل يا أخي، تفضل. عليكم السلام ورحمة الله. الله يحييكم يا أخي. من؟ تفضل. من معي؟
عبد العزيز.
حقيقة الاتصال يتقطع، تفضل يا أخي، تفضل.
عبد العزيز حمد العبيبر.
حياكم الله.
حسين حرب.
أهلا وسهلا، تفضل.
عزي بوالد الشيخ عبد العزيز الفايز الله يحفظه، الله
تعالى. آمين.
ويذيب العلوم إن شاء الله.
اللهم آمين. شكر الله لك يا أخي الكريم.
وعندنا بارك الله فيك، عندنا مداخلة بسيطة.
تفضل.
في بالنسبة لمسلم في الدرس الأستاذ العلامة.
نعم.
فضل العلم الشرعي علم رفع عن منزلة صاحبه في الدنيا فضلا عما وعد به وعد به في دار الله سبحانه.
نعم.
وأن العلم الشرعي وحده لا يكفي، بل لابد أن يقترن بالعمل. وما
معك أسمعك حفظك الله ويسمعك المشايخ.
بارك الله
فيك. حفظك الله يا أخي.
الله يجزاك خير.
جزاك الله شكرا لك.
ما تضيفه العفة والإداء على العلماء من هيبة ووقار ومحبة في القلوب العامة والخاصة.
أحسنت.
أهمية التواضع ودوره في رفع الصاحب أمام بلغت منزلته العلمية، واحتقار الناس من مال وغيره أمام بلغ حجمها إذا ما كنت من العلم الناس.
أحسنت.
وتقدير ولاة الأمر للعلماء ورعايتهم للعلم وأهله، ولعلها طبعا شاركت خادم الحرمين الشريفين في الصلاة على الشيخ بن باز رحمه الله خير دليل على ذلك. شكرا الله لكم، بارك الله فيكم.
هذه
ملاحظة بسيطة حقيقة بالنسبة
للنابلسي
اقتراح
للتحديث. لعلك تسرع. نعم.
هنا اقتراح بسيط اللي هو مسألة لسه المجلس عام الأنباس.
نعم.
حقيقة ياخذ يعني وقت حقيقة البرنامج، والبرنامج كما تعلمون قيمته يعني.
صحيح.
هي سهلة صراحة.
صحيح.
حتى لو كان المجلس يعني يكفي بس استفسار الساعة الثالثة مثلا، أو يعني وقت لاحق ما يكفي.
طيب.
يستقطع وقت البرنامج.
طيب الإخوان المسؤولون في القناة الأولى يستمعون إليك ولعلهم يفعلون ذلك. شكر الله لك يا أخي.
شكر لك عليك ولا أطلع عليكم.
أكرمك الله. لا الحقيقة البرنامج يعني الآن يكاد يأتي وقته للانتهاء مع الأسف.
حبيت أشير أن المداخلة هذه بارك الله فيك كانت من الدكتور فهد بن صالح السلطان ذاك الخير وكيل وزارة التنمية القروية المساعدة لتخطيط البرامج ذاك الخير التابع لبس
العطاء شكرا الله لك شكرا الله لك حقيقة لدينا أيضا دون أن نتصل بسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ مفتي عام المملكة العربية السعودية الذي كان نائبا لسماحة الوالد رحمه الله في حياته ثم صدر الأمر الملكي بتعيينه مفتيا عاما في المملكة العربية السعودية في يوم السبت 29 من شهر المحرم. هل سماحة الشيخ معنا الآن؟ طيب تليفونه لعلنا نعاود الاتصال به لكن في واقع الأمر أشار المداخلة قبل قليل فضيلة الشيخ عبد الله إلى اهتمام ولاة الأمور حفظهم الله بالعلم والعلماء ولا شك أن ما رأينا من اهتمام قارن الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده والنائب الثاني وجمع الأمراء بل قد رأينا مثلا عدد من الأمراء يحمل جنازة الشيخ ويصل إلى المقبرة ويدرك الدموع عليه أثناء جنازته لكل هذا مظهر مظاهر حب العلماء وقربهم والحمد لله هل لنا أن نتحدث عن هذا بشيء من نعم بالفرق
الواقع أن الأمر مثل ما هو معروف عن ولادنا جزاهم الله خيرا في تقديرهم العلم والعلماء والعناية بهم فهم منذ وقت أن قام الاتفاق بين الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وبين الإمام محمد بن سعود على العناية بالدعوة ومناصرة الشيخ محمد في دعوته منذ ذلك الوقت حتى يومنا هذا وهي عادة حميدة من ولاة أمورنا في العناية بالعلماء وبتقديرهم وبالأخذ عنهم وبعدم التصرف إلا بعد الرجوع إليهم وفي الواقع هي عادة قديمة وكان بالنسبة للملك عبد العزيز رحمة الله عليه كان له مجلس أسبوعي هو يوم الخميس يجتمع فيه العلماء ويقرأ في هذا المجلس مجموعة من المسائل التي يهتم بها الملك عبد العزيز ويرغب أن يأخذ رأي العلماء فيها ويصبر رحمه الله رحمة واسعة عما يقوله العلماء فيعمل به ثم كان أبناؤه الملوك رحمهم الله والملك سعود والملك فيصل والملك خالد وخادم الحرمين الشريفين وكذلك الأمير عبد الله والأمير سلطان كلهم وغيرهم من المسؤولين كلهم في الواقع يحترمون العلماء ويأخذون عنهم ولا يتصرفون أي تصرف إلا بعد الرجوع إليهم والتأكد من أن هذا التصرف متفق مع الأمور الشرعية بما يتعلق بما يصلح البلاد وبما يصلح العباد وأتذكر أن مسألة الخيام التي وجدت في منى كان هناك إشكال عند الأمير مفعول فبعد ذلك دعانا الشيخ محمد بن سبيل والشيخ عبدالله بن بسام ونحبكم عبدالله بن منيع بالنظر فيما أشكل عليه ثم بعد ذلك قال نحن في الواقع لا نصدر إلا عما تقولونه فنحن نرفض ما تقولون هذا في الواقع يعتبر مثل من الأمثلة المتعددة فهم رحمهم الله جزاهم الله خيرا متفقون وقائمون على الرجوع إلى العلم والعلماء وهذه في الواقع هي ميزة أن الله سبحانه وتعالى مثلهم وأن الله سبحانه وتعالى حذل أعداءهم وأن الله سبحانه وتعالى أيدهم وذلك مصداق لقول الله سبحانه وتعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا وكذلك قول الله سبحانه وتعالى إن الله يدافع عن الذين آمنوا
سنتم الحقيقة اسمحوا لنا سماحة المفتي معنا الآن على الخط سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ مفتي عام المملكة العربية السعودية حياكم الله سلام الله عليكم ورحمة وبركاته سماحة الشيخ
نعم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
ونعزيكم في سماحة تقييد الأمة الوالد الشيخ عبد العزيز بن باز
غفر الله وتعزيكم غفر الله له ورحمه وجزاه على الإسلام والمسلمين خيرا
ونود أن تقولوا كلمة بهذه المناسبة ترغم الدين ودنيا أكرمكم الله ومعنا فضيلة الشيخ عبد الله بن سليمان منيع وفضيلة الشيخ أحمد ابن سماحة الشيخ عبد العزيز
أقول الحمد لله رب العالمين اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الواقع أن الحديث عن هذا الشيخ رحمه الله الحديث يقصر عن وصف فضائله وأخلاقه ومحنه الرجل جمع بين الرجل ذو علم وعمل ودعوة إلى الله وبذل المعروف والإحسان لعباد الله بكل ما يستطيع الرجل غفر الله له حريص على نفع الأمة حفظها وتوجيهها وإرشادها حريص على تعليم العلم حريص على دعوة خير الخلق إلى الله حريص على تفصيل الأمة. الشيخ رحمه الله ذو خلق جم وفضائل عديدة وحلم ورزق وسعة أفق وتحمل لكل ما يري إليه، فهو غفر الله له علم من على الهدى. نسأل الله له المغفرة والتجاوز عنا وعن الجواد.
شكر الله لكم سماحة الشيخ، ونسأل الله عز وجل أن يعينكم في موقعكم الجديد، ونهنئكم بالثقة، ثقة ولاة الأمور
في سماحتكم، وشكر
لكم هذه المشاركة الطيبة الكريمة. شكرا سماحة الشيخ. شيخ أحمد، لعلي أختم وقد ضاق من الوقت، رد كلمات حقيقة عن اللحظات الأخيرة في حياة سماحة الوالد عليه رحمة الله، لعلها يعني تعيش معنا الذكرى ونتعرف على أخص خصوصياته عليه رحمة الله.
سماحة الوالد كان في أسبوعه الأخير حس بعض الآلام في بطنه، وتوجه على أثر بعد إلحاح من المستشفى للكشف والجناية والعلاج والراحة نوعا ما. بعد ذلك أحس بأن خفت الآلام، وكل يوم ما يقول لعل القدم تخرج من بعد أنه يخفف على نفسه ويرتاح، لا سيما أن في الأيام الأخير يعني بان عليه أثر الإجهاد من مزاولة أعماله ومن قلة طعامه. كما صرع لنا في يوم الثلاثاء الأخير هذا أو الخروج من المستشفى، ما أحببنا أن يعني نلح عليه في البقاء رغبة منا بأن يكون خروجه لعله يكون أفضل لحالته أو لحالته النفسية. فخرج سماحة في الليلة متأخرا، و يوم الأربعاء استقبل الناس في بيت عباد الله، استقبلهم بعد المغرب، فعادت الفتية وعرض الأوراق والمعاملات ولغير ذلك، فعادت رحمه الله. فأنا في تلك الليلة يعني من في أحسن حال من ناحية صحته البدنية، ما كان يعني قد خفت أعراض آلامه السابقة، وفي تلك الليلة ذهب إلى غرفته واستقبل بعض الأقارب المقدمين بالسلام عليه في تلك الليلة، قدم احتياطه وغيرهم، واستقبلهم وسلمهم وجلس معهم قريبا من حاجتهم. ثم بعد ذلك خرجوا واتيت تقريبا الساعه الواحده الواحده ونصف، وما زال لم ينم، يعني نومه قليل غالبا مثل ما فقبلت على راسه ويده وقلت تامر في قال لا اسمك على التاخر في النوم، يعني استغفر الله ما نستطيع ان ننام اولا ما كان عليه الا علمه والراحة ودعته فذهبت، وكان في مصلى هنا ودعته، لأنه غالبا ما كان إذا ما أتاه النوم فإنه يجلس في مصلى للذكر والصلاة. بعد ذلك أو نادتني الوالدة الساعة 4 وقالت كان يحس بصوته في النفس كأنه من غير طبيعة، أتيت وناديه.
يبدو أن كانت هذه يعني تلك الفترة كانت ما حصلت الوفاة قبل ذلك.
لا أقول لك الآن ما أناديه لعله يعد النوم، لعله تغير صوته، لعله كذا، ما رد علي. قلت له والدي هل أحسستي بشيء معين أو من الوالد؟ ذكر لي الساعة 3 تنبه، فعادت إذا تنبه من النوم أن يجلس على الفراش ويسبح الله ثم يغير الجهة التي نام عليها. ما فعل هذا وسبح صلي ثالث وانقلب الجهة، بعدها بدأ يحس النفس على غير عادة، ولذلك دعته وناديه وناديه ما استجاب. اتصلت بإخوان كانوا قريب منه وجاءوا، حاولنا أن ننقذه أو أن يرد علينا، حسسنا من الوضع غير طبيعي. فجأة ونحن مجتمعون وأنا بين يدي جالس وكذا تنفس يقف، ما كاني انا في حلم او انا في الواقع ما ادري، حتى اتوقف فعلا وبدا يخيب لي. كان معنا احد الاقارب طبيب وحاول يجيه بعض الاسعافات الاوليه لارجاع نفسه، حاول وفيما هو يحاول اسعاف اسعاف قادمه والمسكين موجودين ويحاولون، لكن بدون قدره نقلناه المستشفى ويحاولون المستشفى، لكن يبدو انه كان فارق الحياه وتوعد
الحياه.
رحمه
الله تعالى عليه، رحمه الله
تعالى حتى في مرضه وفي المستشفى. كنا نقول للمسؤولين اللي عنده في المكتب الموظفين إذا رأينا أنها نفسيته متعبها وكذا نبينا بأحد الموظفين أو أحد الكتاب بأمكانه شيء نبي بعدك نتقل على بعض الأوراق والمعاملات ويرتاح نفسيا ويرتاح نفسيا للفتية ويرتاح نفسيا لقضاء حوائج الناس ويرتاح نفسيا
لا شك أن خسارته خسارة لأسرته ولنا جميعا في المملكة العربية السعودية وفي العالم الإسلامي كله بل في العالم أجمع فهو إمام لأهل السنة والجماعة نسأل الله جل وعلا أن يرحمه رحمة واسعة وأن يعوضكم في ما أصابكم وأصابنا خيرا وإن شاء الله أن هناك خيرا في الأمة ما زال مستمرا الحقيقة كان بدنا أن نستمر أكثر ولكن لابد أن نتوقف شكرا لكم أيها الإخوة المشاهدون وأيتها الأخوات المشاهدات على بقائكم معنا هذا اليوم ونرجو أن نكون قد قدمنا ولو شيئا يسيرا في حق سماحة والدنا الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز عليه رحمة الله ونشكر من شارك معنا في حلقة هذا اليوم معالي الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد الذي كان معنا في الجزء الأول من هذا البرنامج ثم معالي وفضيلة الشيخ عبد الله بن سليمان بن منيع عضو هيئة كبار العلماء ورئيس محكمة التمييز في مكة المكرمة سابقا وفضيلة الشيخ أحمد بن عبد العزيز بن باز المدرس في كلية الشريعة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ونشكر الذين شاركوا معنا أيضا الأخ أحمد الهليل في لغة الإشارة المخرج لهذا اليوم محمد الجبي ولكم منا تحيات جميع العاملين وحتى نلتقي في الأسبوع القادم نترككم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.